بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في المجلس الأول من هذه الدورة المباركة في هذا المعهد المبارك. بداية يعني لا ينبغي أن يجلس أحد في مثل هذا المكان إلا وتذكر بكل خير فضيلة الشيخ عبد الجليل عبد الهاشم رحمه الله. من باب الوفاء للشيخ يعني دوما ندعو له بكل خير، فقد كان سببا في يعني إنشاء هذا الصرح المبارك، وكان سببا في يعني إيصال الخير إلى أهل هذا المسجد وأهل المنطقة وغيرها، ونفع الله عز وجل به وبدعوته وبقرآنه. ويعني مما أذكره ومن آخر ما كان بيني وبينه رحمه الله مكالمة في الهاتف كانت في رمضان قبل الماضي في يعني في الساعات التي قبل غروب شمس يوم 20 رمضان، يعني قبل دخول الاعتكاف لعدة ساعات مع صلاة الظهر. هاتفت الشيخ وسلمت عليه وقلت له يعني بما توصيني أن أدخل به هذه الأيام العشر المباركة؟ قال لي أول ما قال رحمه الله، قال لي أنا يعني أنت تطلب مني الوصية، أنا تواضعا منه، وهذا ملمح كان في حياة الشيخ رحمه الله، ملمح من أكبر الملامح التي يعني يلمسها كل من عاش معه واحتك به. فقلت له نعم يا شيخ. فقال لي بنفس اللفظ، قال لي يا شيخ وليد تمتع بالقرآن وادعو الله عز وجل لي. وكانت هذه آخر مكالمة بيني وبينه، وتوفي العلاء رحمه الله، ولكن ظلت تلك الكلمات يعني ترن في أذني ويتردد صداها مع الأيام. وكم تأثرت في يوم جنازته حين تذكرت هذه المكالمة، كأن الشيخ بهذه الوصية يرسم ملامح للطريق إلى الله عز وجل، أن الذي يريد أن يسلك إلى الله عز وجل سواء كان طالبا للعلم أو داعيا إلى الله عز وجل أو معلما للمسلمين ينبغي أن يكون أول ما يجعله نصب عينه كتاب الله عز وجل. وهذا كان هدي أسلافنا، كانوا إذا أرادوا أن يطلبوا العلم بدأوا بالقرآن الكريم حفظا، ثم يشرعون في طلب العلوم الشرعية علما علما، يأخذون متنا مختصرا يحفظونه، ثم يذهبون يستشرحونه على شيخ، ثم بعده يدخلون في ما توسط من العلم، ثم يدخلون في المطولات. هذا كان دأبهم. وابن خزيمة الحافظ رحمه الله قال لأبيه يا أبتي أذهب أطلب العلم أطلب الحديث، فقال يا بني احفظ القرآن. قال فحفظت القرآن. ثم قلت يا أبتي أذهب أطلب الحديث، فقال حتى تصلي بنا الختمة، يعني حتى نتأكد من ثبات حفظك تصلي بنا في رمضان. قال ابن خزيمة رحمه الله فلما عيدنا قال أبي الآن اذهب فاطلب الحديث. الشاهد أنهم كانوا يهتمون بحفظ القرآن اهتمام بالغا، وحفظ القرآن بالنسبة لطلب العلم يعني كأنه بوابة تدخل منها إلى العلوم الشرعية. فكم من إنسان دخل في طلب العلم ولما يتم حفظ القرآن ولم يكمل، بسبب أنه ليس لديه الأدوات التي يستعين بها في طلب العلم. فإذا أردت مثلا أن تحضر خطبة جمعة، إن كنت حافظا للقرآن سهل عليك جدا أن تأتي بالآيات والنصوص والشواهد على ما تتكلم. كنت تريد أن تحضر موضوع أن تلقي كلمة مختصرة بعد صلاة من الصلوات في حيز الأخوات، إن أرادت أختها أن تذكر أخواتها بالله عز وجل، إن يسير جدا عليك إن كنت حافظا للقرآن أن تستجمع الآيات والأدلة بسهولة، بخلاف ما لو لم تكن كذلك. فجزى الله عنا الشيخ ورحمه يعني رحمة واسعة عما قدم لنا ولعموم المسلمين من نصائح. بداية أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالا قبل أن نشرع فيما نحن بصدده: لماذا جئنا إلى هذا المكان؟ تصحيح النوايا في كل عمل أمر لا بد منه، أحيانا تأخذنا يعني زحمة الحياة اليومية والانخراط في العمل المادي وننسى أمور معنوية ينبغي أن يعني نتذكرها دوما. من أهم النوايا التي ينبغي أن نستحضرها ونحن جلوس في مثل هذا المقام أننا نتعلم القرآن الكريم حتى نحصل رضا الله عز وجل. فهذا الكلام كلامه سبحانه وتعالى، من أحب هذا الكلام أحبه الله عز وجل. ابن مسعود يقول: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف أو كلمة النحو. فالقرآن محبتك له علامة على أنك تحب الله عز وجل. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وقال: كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. فهذه أول النوايا، أن نستحضر أن هذا الكلام كلام الله عز وجل، وأننا بحفظنا لهذا الكلام وبتلاوتنا لهذا الكلام نقترب من الله عز وجل أكثر، لأننا نتلو كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، هذا القرآن إذا جمع في إهاب يعني في وعاء من الجلد لم تمسه النار. يعني إذا وعى قلبك هذا القرآن، هذا القلب يسلم إن شاء الله عز وجل من عذاب الله يوم القيامة إن حفظت القرآن وعملت به. يؤتى بحمل القرآن يوم القيامة الذي تعلمه وعمل به في الدنيا، يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويقول: القرآن يا رب زده، يا رب حله. ويأتي أبواه يلبسان تاجا ضوءه أشد من ضوء الشمس والقمر، كل هذا لأنه حفظ القرآن وعمل به في الدنيا. حتى يعني عند كان في الدنيا مكرم حامل القرآن، كان مكرم في الدنيا بأنه يقدم في المجالس ويصلي بالناس، وكذلك هو مقدم في القبر في غزوة أحد لما يعني كثر القتلى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه الله ورضي عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في اللحم أكثرهم أخذا للإيه؟ للقرآن. هذا شرف عند الممات وشرف عند لقاء الله عز وجل بأن ينادى عليه على رؤوس الخلائق فيقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك بعض أهل العلم قال إن الجنة يعني الوصول إليها بدرجات كدرجات السلم، كلما حفظت آية أو سورة صعدت درجة. وهذا المعنى نحن يعني نقربه دوما للصغار بهذا، إن الجنة حتى تصعد إليها وهناك درجات سلم، كلما حفظت سورة أنت الآن ارتقيت درجة، كحافز معنوي للطفل الصغير. ونحن أيضا مع الكبار ينبغي أن نستشعر هذا، كلما حفظت سورة أو آية فأنت يعني ارتقيت درجة أعلى، شريطة أن تظل حافظا لها. يعني إحنا نريد يعني كذلك من إخواننا وأخواتنا مع الحفظ تثبيت الحفظ، لا ينبغي أن يكون هكذا مجرد أن إحنا نحفظ وننسى، لا، يعني المقصود التثبيت. كثير من الأخوات للأسف يهتم بجانب التجويد النظري، وهذا جانب لا يغفل عنه، ولكن اهتمامنا به زيادة عن اللازم، اهتمام النساء به زيادة عن اللازم، ترتب عليه أنهن يعني قصرنا في الحفظ والمراجعة. يعني من فترة من الفترات كنت أشرف على قسم القرآن الكريم بمعهد أزهر، فطلب مني أن أنا أختبر يعني معلمات حتى يعني عمل في قسم الروضة والابتدائي. فجاءت أخوات كثيرات ليختبرنا، وللأسف يعني عشرات من الأخوات قل أن تجد فيها يعني امرأة تصلح أن تكون معلمة مكتبنا. الأخت نقول لها يلا يا أخت سمعي، تقول الله طيب الدنيا أسبوع راجع. أخت ختمة كتبة في ورقة التقديم أنها ختمة، طب نختبرك في الختمة، طب الدنيا أسبوع. تيجي بعد أسبوع تقول ما رجعتش لخمس أجزاء بالأحقاف للناس، طب يلا نختبرك من أحقاف للناس، تقول أصلا مش نراجع كويس. يعني احنا نعمل ايه اكثر من دول؟ سبب انهن انشغلنا بمساله التجويد النظري ووضع المرايه امام الفم والحاجات التكلف الذي لا يخفى على احد، وانشغلوا عن هذا باتقان الايه؟ باتقان الحفظ. فنحن نريد مع التجويد النظري نريد اتقان الحفظ. لذلك احنا هنهتم في الدوره دي كما سنهتم بالتجويد المقرر علينا دراسته مع القران، هنهتم جدا جدا باتقان الحفظ بما ييسر لنا ذلك. هنهتم بالمتشابهات أثناء القراءة، هنهتم بما يضبط لنا القراءة وما يضبط لنا الحفظ، وهنهتم جدا بالمراجعة، وهنعمل اختبارات فيما مضى، اختبارات شفوي واختبارات تحرير بشكل دوري عشان نثبت المحفوظ. وإلا آفة المتعلمين وآفة الطلبة إن هم بيحفظوا وينسوا. في الحديث وإن كان فيه صحته مقال، عرضت علي ذنوب أمتي فوجدت يعني من أعظم ذنوبها آية أوتيها الرجل ثم نسيها. هذا ذنب من ذنوب أمة الإسلام، آية يؤتها الرجل ثم ينسى هذه الآية أو ينساها بتجديد ذات الله في المشاعر. فنحن نريد إتقان الحفظ مع الإيه؟ مع التلاوة، حتى إذا توفانا الله عز وجل ساعتها يعني يقال لنا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. النساء لو في حاجة يريدون يعني سؤال أو كلمة أو شيء يكتبوها في ورقة ويحطوها تحت الستارة وإحنا نأخذها إن شاء الله. واخدين بالنا إخوة؟ فينبغي أن نضبط نوايانا أولا، نضبط نوايا لماذا جئنا إلى هذا المكان. جئنا نتعلم كتاب الله عز وجل. هذا التعلم يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم أهله بأنهم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه المرحلة التي نحن فيها مرحلة أولية، ستتبعها مرحلة ثانية أننا سنعلم. ويا بشرى من علم آيات من كتاب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علم آيات من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. ما تليت يعني علمت طفلا صغيرا، علمت شيخا كبيرا آية من كتاب الله فظل يتلوها كلما تلا هذه الآية، كلما إيه؟ كلما كان ذلك في ميزان حسناته. لذلك احرص، وهذه النصيحة جعلها بين قوسين، احرص على أن تصحب أو تأتي بطفل صغير وتحفظه الفاتحة. مكسب يا إخوة، وأي مكسب إنك تجد طفل صغير لسه لم يحفظ الفاتحة ولتكن أنت أول من تقرأ عنه الفاتحة. ويا سلام لو الولد ده أبوه وأمه متدينين عشان نضمن إن شاء الله أنه هو هيبقى محاط طيب. لما الولد يبلغ 7 سنوات ويبدأ يصلي، هيقرأ الفاتحة 17 مرة 10 سنوات. لما يبلغ الحلم خلاص هيصبح مكلف، هيقرأ بالفاتحة دي يقينا. كل ما يقرأ في صلاة من الصلوات فرض ونفل في ميزان حسناتك يا من علمته هذا الايه يعني هذه الفاتحة. وقص على ذلك بقى أكبر ثواب تجده في الميزان يوم القيامة أن تعلم الناس كتاب الله عز وجل. وهذا كان دأب أكابر علماء المسلمين. يعني توفي قريبا فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل شيخ الحنابلة في المملكة، في ترجمة الشيخ ابن عقيل قالوا عنه أنه كان له حلقة يقرئ الناس ويعلمهم كتاب الله عز وجل. يعني هذا أمر قديما كان بين أهل العلم، كان لهم حلقة يعلمون فيها الناس كتاب الله عز وجل. لم تكن المجالس فقط قصر على تعلم العلم الشرعي، وإنما كانت أيضا المجالس حافلة بالإيه؟ بتعلم القرآن. النوايا كثيرة في التعلم، وإحنا إن شاء الله حتى نشرح في القراءة يعني أثناء المجلس هنذكر منها شيئا، كما ذكرنا عدة نوايا، وأثناء المجلس هنذكر منها شيئا، لأن هذه النوايا من أخطر ما يكون، والإخلاص في العمل من أخطر ما يكون. الإخلاص عزيز، وأشق شيء على النفس الإخلاص، وإذا فقد الإخلاص من العمل ترتب على ذلك أن صاحبه يكون من أول من تصعب بهم النار يوم القيامة. يعني أول ثلاثة تصعب بهم النار مش أبو جهل وأبو لهب، إنما رجل أنفق ماله في أوجه الخير فيؤتى به، يعرف الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت، وربه أعلم به فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفق، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل فذوق لا أجر لك عنه. ويؤتى بالرجل العالم القارئ يقال له ماذا عملت، يقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمت العلم وتعلمته، يقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت وقرأت ليقال قارئ وليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عنه. ويؤتى بالرجل الذي مات في ميدان المعركة وجاد بنفسه، فيقول الله عز وجل ماذا عملت، يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل خذ. هذا الحديث كان الراوي حين يرويه يغشى عليه مرارا، ويعني يفيق ويحاول أن يسرد الحديث، وهؤلاء أصحاب القلوب الحية، نسأل الله عز وجل أن ينقذ قلوبنا. أصحاب القلوب الحية كانوا حين يتلون مثل هذه الأحاديث كان أحدهم يسقط من شدة وقع الكلمات على إيه؟ على حمد. فإذا كان ممن ستصعر بهم النار قبل عباد الأوثان يوم القيامة، حملة القرآن والعلماء الذين لم يعملوا بهذا، والذين تعلموا من أجل السمعة، وتعلموا من أجل الجاه، ومن أجل أن يتوقع الأقران، ومن أجل أن يشار إليهم بالبنان، وعلموا لذلك، أول من صعر بهم النار. فإياك إياك أن يعني أن تأتي لمثل هذا المكان حتى ليقال أنك تعلمت فيه، أو يكتب اسمك، أو تعطى هدية، أو تأخذ إجازة. الإجازة وإن كانت مطلوبة وإن كانت مقصودة، لكن عينك على قلبك وأنت تأخذ هذه الإجازة وأنت تسعى إليها، عينك على قلبك. عايز تأخذ إجازة ليه؟ حتى تفخر في المجالس تقول أنا مجاز من فلان. وإياك إياك، هذا أمر يا أخونا ينبغي أن يكون منا على ذلك، أمر من أخطر ما يكون، أمر الإخلاص من أخطر ما يكون. طيب يعني المفروض أن احنا هنجلس في كل أسبوع مجلس واحد، صح؟ مجلس واحد هنقرأ فيه ربعين من أول المنهج من البقرة إلى المائدة، صح؟ فهنقرأ ربعين إن شاء الله، وبعدين هنأخذ شيئا من التجويد النظري، هنقرأ وبعدين إن شاء الله أظن التجويد الأخوات في حد هديهم تجويد، صح؟ يعني بعد القراءة هتنصرفنا في حد هيعطيكم التجويد النظري. طيب نبدأ من أول سورة البقرة إن شاء الله. كنتم فيما مضى بتقرأوا، الشيخ بيقرأ وأنتم تقرأون خلفه، ثم يعني تقرأون تباعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هو يعني احيانا نتوقف عشان ننبه على حاجه ونستأنف ان شاء الله. الامام علي بن ابي طالب رحمه الله ورضي عنه يقول ان التجويد مخارج الحروف ومعرفه الوقوف فالوقفات المرسومة في المصاحف يعني علماء المسلمين اجتهدوا ان هم يعني يضعوها بحيث ان المعنى اللي هنقف عليه يحسن الوقوف عليه. احنا عندنا الوقف انواع، وقف حسن، وقف تام، وقف قبيح. اللي احنا ينبغي ان احنا نعلمه الوقف القبيح حتى لا نقع فيه. الوقف القبيح ان انت تقف على موضع يعني لا يحسن بك انك تقف عليه، او يغير المعنى، أو يحيل المعنى عن ظاهره ويعني يأخذ المستمع إلى معنى آخر غير المعنى المراد. فينبغي أن احنا أثناء القراءة نتأمل في المواضع الوقوف دي. لو النفس يعني ما أسعفناش، طبعا من أخطاء القراء أن هو تجده بياخد نفسه أحيانا وسط الآية، أو كلمة مثلا ممدودة مد لازم يروح مثلا يقول ثلاث حركات وين يروح واخد نفس ويمد بقية الحركات. طبعا الكلام مش مظبوط، لكن يعني يأخذ مع يعني كلمة أو نحوها ويقف على موضع يحسن الإيه الوقوف عليه. ذلك في الموضوع الوقوف مش بس داخل الآية، ذلك بعد انتهاء الآية، إن كنت إماما تصلي بالناس أو إن كنت في حلقة أو نحوه، فلا تلتزم بالإيه بأربع الأحزاب، لأن ده يؤدي بك أحيانا أن تقف على معنى لم يكتمل. وده أظن مر عليكم في أثناء حفظكم في الدورات اللي فاتت، مثلا سورة المؤمنون، حافظين سورة المؤمنون مثلا في المؤمنون أربع حزب المؤمنون إيه؟ قد أفلح المؤمنون أول الربع، الربع الثاني هيهات هيهات، أول الربع الثاني معنى ولا إيه؟ هيهات هيهات. طب أنا لما أجي عند الموضع ده وأنا مثلا ملتزم بأربع الحزب وأركع، فأنا إمام في صلاة أو في حلقة، لما أجي أستأنف القراءة هقول إيه؟ هبدأ بإيه؟ هيهات هيهات؟ هل ده إيه المعنى؟ الكلام ده موجه لمين؟ مين اللي قاله؟ وإيه إيه سياق الآيات؟ كذلك سورة النساء هيأتي معنا في آيات المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، آخر آية في ربع ولكم نصف، وتأتي بعدها آية والمحصنات من النساء هي أول آية في الربع وأول الجزء الإيه الخامس. طبعا لما تيجي بقى في الموضع ده تقف عندها، وتيجي بقى لو كان مثلا صلاة التراويح ولا غيره، وتيجي تبدأ بقى تاني ليلة الله أكبر والمحصنات من النساء، دول بقى مالهم إن شاء الله. لذلك قال علماء القرآن قالوا السياق من المقيدات، سياق الآيات من الإيه من مقيدات. فلا تلتزم بسياق الآيات، لا تلتزم بأربعة الحزب والأحزاب ورؤوس الأجزاء، إنما ترتبط بإيه؟ بالمعنى. أن القرآن كله كأنه سورة واحدة مبني على الإيه؟ مبني على الوصف. فتأمل فيما تقف إن أردت أن تقف. يعني إحنا لما قلنا ذهب الله بن مريم وتركهم، ما كانش يحصل بينا أن إحنا نقف الوقت ده، لكن نفس يعني، فعشان كده جبنا الآية من إيه؟ من أول. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. نضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
كذلك من التنبيهات في الآيات اللي هي مثل هذه الآية فيها حرف العطف ثم كثيرا، يعني إن وقفت على موضع منها ينبغي أن تأتي بما قبله، لأنه ممكن يتوهم السامع تكرار ما ذكرت. يعني دي واضحة جدا في الآية، آية سورة النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لهم ليغفر لهم. شوف، لو أنت قلت إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا وجيت وقفت، لو جيت قلت ثاني ثم آمنوا ثم كفروا، ممكن يظن السامع أنها تكررت. إيه أنتوا واخدين بالكم أقصد إيه؟ فالآيات اللي فيها ثم زي كده حاول تاخد فيها نفس طويل بحيث إنك إيه تقولها، لئلا يتوهم السامع عن تكرار ثم بما لم يذكر في القرآن.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في موضع ثاني فمن اتبع هداي حفظتم. طيب عايز حد من النساء يقول فمن اتبع هدايا فين الموضع الثاني؟ الشعراء؟ لا ها؟ قاف ربع ايه؟ سورة طه كم ربع؟ مش عارفين. انتوا عارفين يا اخوانا ان القرآن 30 جزء في 8 تربع ب 240 ربع. لازم عشان يصدق عليك ان انت حافظ القرآن ان يبقى المئتين وربع دول 240 دول رؤوسهم في دماغك، رؤوس الاربع في دماغك. ألف لام مين ان الله لا يستحي يضرب مثلا أتأمرون الناس وإذا استسقى فتطمعون ولقد جاءكم ما ننسخ وإذا ابتلسك السفهاء. الشيخ قبل ما يدينا الإجازة أنا أذكر هذا المجلس كنا في بيته طلب مني ان انا اسرد له 240 ربع دول من اول ألف لام مين لغاية أفلا يعلم وإذا بعثنا ما في القبور لغايه ما وصلت. قال لي ارجع بظهرك يا مولانا. ارجع بظهرك عارف يعني ايه؟ يعني افلا يعلم لغايه افل الالف لام مين. قال لي انت هتبقى شيخ تعلم الناس وانت وانا اضمن من انت حافظ. فعلا ما تضمنش حد انه حافظ الا من الحته دي اللي يجيب لك رؤوس الاربع تعرف ان القران متستف في دماغه. متستف دي انا اقصد كلمه متستف مترتب واخد بالك. فسوره طه أما نيجي نتخيلها كده كم ربع؟ أربعة ربع. أولهم طه، ثانيهم سرعة. أنتوا خايبين خالص ها؟ أيوة كده منها خلقناكم. ثالثهم وما أعجلك، رابعهم ها؟ وعنت الوجوه. هو أنتم شفتوا حافظين من الإسراء للقصص؟ طب المرة الجاية إن شاء الله تذكروا لنا عشان كلكم هتسمعوا غسل الرحم واحد واحد من الإسراء للقصص. سبحان الذي أسرى وقضى ربك ها ولقد كرمنا. في حاجة قبلية شفت وقعتك؟ أيوة كده يا شيخ. ونكون حجارة ولقد كرمنا ها آخر ربع في صدر اللي يجيبه بشاط. أيوة كده. أو لم يرى النساء النساء في الموضوع ده مهملين تماما عشان مهتمين بالإيه بالهمس والجهر والحركات والمخارج والصفات، لكن إتقان الحفظ قل أن تجد للأسف. عايزين أخوات مسجد عمر يرفعوا رأسنا في الباب ده. ومن أسئلة المشايخ في المسابقات يقول لك قول أو قول آخر ربع في الإسراء. سؤال يقول لك كده قول آخر ربع في الإسراء يروح موقعك في شجرة مية. أنت بقى بتقول الإسراء سهلة، والإسراء فعلا سورة سهلة خالص. سورة أول ما تبدأ تلاقي خلصت. الإسراء وطه دول سورتين ماسكين نفسهم، تبدأ السورة تلاقي السورة خلصت. غير النحل مثلا، النحل سورة اللي يحفظها يبقى أسد، سورة ست أرباع بس ست أرباع. المرة الجاية إن شاء الله هنختبركم في سرد أرباع من الإسراء للقصص. كم جزء دول؟ طيب 6 في 8 48، حاجة بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص. ممكن تقولهم دلوقتي الذين قلنا هو أولم يروا، بعد كده الكهف ها وترى الشمس. لو تخيلنا شكل الصفحة ها وترى الشمس اللي بعده سرعة. واضرب لهم مثلا ها ما أشهدتهم قال ألم أقل لك فتركنا بعضهم. خلصت الكهف مريم بسرعة. أولها كفة هي عين ده ربع، فحملته. أنتوا بتفتحوا المصحف ده أنتوا بكشين من أولها؟ لا محدش يفتح المصحف أبدا، أوعى حد يفتح المصحف. فحملته خلاص. بعدها دخلنا على إيه؟ فخلف من بعدهم قلب الصفحة. خلصت مريم. طه قلناها، طه منها خلقناكم وما أعجلك ها وعنت الوجوه. يلا الأنبياء اقتربت. الثاني بسرعة ومن يقل. الثالث ولقد أتينا إبراهيم. الرابع وأيوب. ها الأنبياء. الحج أول الحج هذان خصمان. الثالث اللي فتح مصحف تقفله هذان خصمان. الثالث بسرعة إن الله يدافع. الرابع ذلك ومن عاقب. المؤمنون أول المؤمنون. الثاني قلناها هيهات. الثالث سرعة ولو رحمناهم. خلصت المؤمنون. النور أول النور. الثاني الذين أمنوا ها. الثالث إن الله نور. الرابع وأقسم بالله. خلصت الفرقان أول الفرقان. الثاني أول جزء 19 بسرعة وقال الذين يرجون. اللي بعده هو الذي مرج. خلصت الفرقان. الشعراء أولها ربع ها لا الشعراء أولم يروا. يا راجل الشعراء أولها ربع. اللي فتح المصحف تقول الشعراء أولها ربع. لا أولها ربع ولا من أول وإذ نادى ربك موسى. الربع فين؟ اللي فتح يقول لنا وإذ نادى ربك موسى. يا إما أول أول ماشي. وبعدين الثاني هو أوحينا. الثالث كذبت قوم نوح قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ها الرابع كذب أصحاب الأيكة. لا في الله فين أصلي كذب أصحاب الأيكة ها أوفوا الكيل ماشي. بعد كده أول النمل ربع. لا أول النمل ولا ولقد أتينا داودا ها. طيب وبعدين قال سننظر. وبعدين فما كان ولا وما كان فما كان. وبعدين وإذا وقع القول. وبعدين القصص أولها مش رب ها وحرمنا عليه ها، فلما قضى موسى الأجل ها، ولقد وصلنا إن قارون بعدين العنكبوت أو الرب. حافظين العنكبوت؟ عليك واحد، شدوا حلكم شوية يا أخوانا، إلا الإتقان الحفظ. عايزين نموت وإحنا حافظين القرآن، حافظينه يعني حافظينه، مش حافظين بس سيبنا نراجع. عارفين يا أخوانا الحافظ ده إيه؟ الحافظ ده لما تيجي تكون مزنوق في رمضان، الشيخ محمود عارف في رمضان عندنا ده زحمة إزاي. تيجي مزنوق في رمضان وصوتك راح وأنت أمام المسجد، تروح منقي أخ تقول له إحنا والله عندنا النهاردة في الورد سورة يونس عايزين نصلي بيها، ممكن تاخد ركعتين سورة يونس؟ لو قال لك سيبنا راجع يبقى مش حافظ كويس. لكن لو قال لك حاضر يا شيخ بص بصه وروح بص بسرعه في المصحف، بص على الناس تروح تتوضى وتيجي وروح داخل نصلي بيه، ده حافظ. وكذلك عند النساء سهرانين مثلا في ليله وقت يلا خلاص نقوم الليل بركعتين يعني ما تيسر، اللي هي هتروح تصلي بيه ده ايه هو اللي هي حافظاه ودايما بتصلي بيه. يبقى طب ليه ما دخلتش بغيره؟ ها عشان هي مش حافظه غيره، وان كانت بتراجعه لكن المحفوظ يا اخوانا هو اللي ثابت في الذهن اللي انت تستحضره في اي وقت وفي اي زمان وفي اي مكان، هو ده اللي انت حافظه، اسمك حافظه، غير كده مش حافظه. المره الجايه بارك الله فيكم هن ايه هنخليكم تسردوا الاسئله اللي بعد كده لغايه ما نعمل لكم امتحان تحريري فيما مضى. الشيخ ياسر بيقول لي ده احنا بس انت هتقرا كل مره الربعين وهما ما بيسمعوش ولا حاجه، يعني مش على مزاجهم. تقول لا ما عندوش الكلام ده، ده في امتحانات دوريه وفي شغلانه كبيره. ماشي، يبقى فمن اتبع في ايه؟ في طه، فمن تبع في البقر. افضل ضبط للمتشابهات التي تضبطها انت بيديك. انسى كتب المتشابهات، انسى ان في كتب مصنفه بالمتشابهات. انا عايزك انت بايدك بقلم رصاص على هامش المصحف من غير شلفاط، عشان الستات مش شلفاطين مصاحفها، مش شلفاطينها، قلم جاف احمر وازرق وسهم طالع وسهم نازل. من باب الادب مع القران ان احنا ناخد بالنا هنكتب بقلم رصاص خفيف جدا جدا. شفت النهارده مصحف واحده من الاخوات يا نهار ابيض على الشلفاط، قلم حمراء وزرقاء وكتابة، لدرجة انك مش عارف تبص على القرآن، مش عارف تشوف الكتابة من الايه من اللي هي عاملاه في ال يا ست. طيب مش كده، اكتبي ورقة والزقيها، حطي اي حاجة، لكن للدرجة اعملي نوتة. لكن كلام الله عز وجل لا، ما نحطش حاجة فوق ولا تحت ولا فنيك، وروح جايبين بخط قلم بس خفيف عند فم التابع نقول ايه الموضع الثاني في سورة طه فمن اتبع آية رقم كذا. لما تيجي انت لو انت بتراجع ساعات تسرح وتروح داخل في الموضع الثاني، ده بيحصل. تكون مثلا بتقرأ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، تروح إليه واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، تروح لا تروح نازل في الترعة، تلاقي نفسك دخلت. مرة حصلت معي كنت بقرأ سورة المائدة، كنت بصلي لوحدي ولقيت نفسي بخلص سورة الأنعام. الله، ده اصلا ما بداش الانعام، ايه اللي دخلني في الانعام؟ قعدت بعد الصلاه في المصحف ببص يا رب ايه اللي وداني الانعام، لقيت الموضع ده. اتقوا الله الذي انتم به مؤمنون، رحت اليه واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، رحت ايه دخل على الصوره الثانيه. شفت الدخله العكس، ان كنتم مؤمنين في المائده. واخدين بالنا يا اخوانا؟ المهم ده دخلت من صوره لصوره بسبب الحته دي، سبب الموضع ده. فانت عشان تضبط ده احسن حاجه انك تضبطه بالايه؟ بكتابه بايدك انت. ولما يجي عليك موضع تحس ان في موضع تاني اوعى تسيبه الا لما تضبطه، مش تقول ايه طب بعدين لا، ايوه مش هتجيبه. لو جت عليك ايه انت حاسس ان في ايه تانيه اختها، هات اختها وانت قاعد بتراجع بهامش على هامش المصحف. ده افضل من انك تجيب مصحف متشابهات أو كتاب متشابهات. لا بأس إن إحنا محتاجين نستعين بالحاجات دي، لا بأس، لكن أفضل حاجة إنك تفرجه أنت إيه بيه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
بارك الله فيك. أخوات بقى لو عايزين ينصرفنا الأخت اللي هتديهم تجويد تفضل. جزاك الله خير. يعني هنشوف المكرر إيه في التجويد إن شاء الله، ونأخذ أظن المقطوع الموصول والمثلين المتقاربين المتجانسين صح؟ هيبقى هو ده المكرر يعني. لكن احنا اجمالا عايزين يعني نعرج على شيء من ابواب التجويد. مش سلام تكتب التجويد معاكم نفس الكتاب، نفس الكتاب القديم. طب انتوا جهزوا لنا منه يعني بدايه، جهزوا لنا منه اول الكتاب يعني مدخل دراسه علم التجويد والمبادئ العشره اللي هي المبادئ العشرة اللي هي في أول الكتاب اللي هي استمداد العلم ده ومصدره وثمرة دراسته وغاياته وكذا. رجعوها الحاجة دي إن شاء الله، ورجعوا لنا أحكام نون السكينة والتنوين الأربعة بالغام والإخفاء والإظهار والإقلاب بأمثال عليها، وأحكام الميم السكينة الثلاثة الإخفاء والإظهار والإيه والإضغام، مش إقلاب في الميم السكينة. جهزوا لنا ده مبدئيا. احنا عايزين قبل ما ندخل في الجديد نراجع الاول القديم مراجعه سريعه. فدول يعتبروا ثلاث نقط: مدخل دراسه علم التجويد والمواد العشره واحكام النون واحكام الميم، وان شاء الله نتناقش فيهم في المره القادمه باذن الله، حتى يكون حتى اخواننا معظمهم حضر عشان ما ناخدش بس حاجه جديده وهم ما يكونوش موجودين معانا خايفين. جزاكم الله خيرا والحمد لله. لو حد عنده استفسار يتفضل. لو عايزين تنصرف في الضغط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. عايزين توسعوا في التجويد، كتاب غايه المريد في علم التجويد كتاب مناسب جدا، او كتاب الحاج سعاد اللي هو تيسير الرحمن الرحيم برضه كتاب مناسب. احنا ايهما ان شاء الله جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.